الثالثة عصرا في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. موجز لأهم الأنباء، السلام عليكم. بحث وزير الخارجية الإيراني حسين بن عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع نظير الكويتي الشيخ سالم بن عبد الله الجابر الصباح تطورات الراهنة في المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية. ودان الطرفان اعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني وانتهاك الاحتلال لقرارات الشرعية الدولية ومحاولاته المستمرة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس. وصف مساعد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية اقتحام الوزير الإسرائيلي إيتمار بن كفير لحرم المسجد الأقصى بالاستفزازي، وقال إنه يمكن أن يثير سقطا وتوترا وربما عنفا على امتداد المنطقة. جاء ذلك خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي والتي حذر مندوب فلسطين من أن الشعب الفلسطيني لن يتحمل أي تعديل في وضع الحرم الشريف. استهدف مقاومون فلسطينيون فجر اليوم حاجز الجلمة شمال غرب مدينة جنين في الضفة المحتلة بعبوة شديدة الانفجار. ومساء أمس أطلق مقاومون من جماعة عرين الأسود النار من أسلحة رشاشة صوب نقاط عسكرية لجيش الاحتلال قرب مدينة نابلس. شهدت مدينة صعدة صباح اليوم مسيرة جماهيرية حاشدة رفضا للحصار الأمريكي السعودي الإماراتي على اليمن تحت شعار الحصار حرب. وهذه المسيرة هي الأولى من ضمن عشرات المسيرات التي ستخرج اليوم في العاصمة صنعاء والمحافظات رفضا للحصار الظالم ضد أبناء الشعب اليمني. داهمت ميليشيا قسد المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي في سوريا عددا من قرى ناحية تل لحميس بريف منطقة القامشل الجنوبي واعتدت على الأهالي خلال تفتيش المنازل. وذكرت مصادر محلية أن 40 سيارة تابعة لقسد حاصرت 5 قرى وداهمت المنازل وفتشتها واقتطفت عددا من الشباب واقتادتهم إلى جهة مجهولة. حذر لقاء المعارضة في الجزيرة العربية من أن لجوء النظام السعودي إلى سياسة الإعدامات السرية يمثل تحولا خطيرا للغاية. وفي بيان موجه للدول الحليفة للرياض قال لقاء المعارضة أن التحذيرات التي أطلقتها وسائل إعلام ومنظمات حقوقية مؤخرا إزاء قرب تنفيذ النظام السعودي سلسلة إعدامات بحق المعتقلين السياسيين تحمل هذه الدول مسؤولية التحرك الفوري لدرجعه عن مواصلة سياسة إرهاب الدولة. أعلنت القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري من المكون العسكري في السودان أن يوم الاثنين القادم سيكون موعد انطلاق المرحلة النهائية من العملية السياسية في البلاد. أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد أن هناك بعض الأطراف تسعى لتعطيل الدور الثاني للانتخابات التشريعية وأنهم يحصلون على مبالغ ضخمة من الخارج لتعجيج الأوضاع وضرب استقرار الدولة. وأخيرا أجل مجلس النواب الأمريكي جلسة التصويت لاختيار رئيس له إلى مساء اليوم بعد 11 جولة اقتراع فشلت خلالها الأغلبية الجمهورية في حجز الأصوات اللازمة لانتخاب مرشحها كيفن مكارثي رئيسا للمجلس. بهذا نصل معكم إلى ختام هذا الموجز، شاكر لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة، وختاما تقبلوا تحياتي أنا خالد عبدالله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم 13 من جماد الثانية عام 1444 هجري قمري، والمصادف 16 من شهر دي عام 1401 هجري شمسي، والموافق 6 من كانون الثاني يناير عام 2023 ميلادي. في 13 من جماد الثانية عام 64 للهجرة توفيت أم البنين زوجة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام طبقا لأقوى الروايات. وأم البنين هي أم العباس عليه السلام وإخوته، وسميت أم البنين لهذا السبب. وقد تزوجها الإمام علي عليه السلام بعد شهادة الزهراء سلام الله عليها، ولها 4 أبناء وهم العباس وجعفر وعبد الله وعثمان، واستشهدوا جميعهم في واقعة الطف بكربلاء مع أخيهم الإمام أبي عبد الله الحسين عليه السلام. وكانت أم البنين بعد شهادة أبنائها تذهب إلى البقيع كل يوم مصطحبة حفيدها عبيد الله بن العباس عليه السلام، وتندب أبنائها حتى يوم وفاتها سلام الله عليها. في 16 من شهر دي عام 1338 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 6 من كانون الثاني يناير عام 1960 ميلادي، توفي الشاعر والأديب الإيراني الكبير علي إسفندياري المعروف بنيما يوشيج. ويعتبر نيما يوشيج من رواد الشعر الفارسي المعاصر، وقد ولد في قرية يوش في محافظة مازندران بشمال إيران، وسافر في طفولته إلى وبعد إتمامه للدراسة الثانوية بدأ بدراسة اللغتين الفرنسية والعربية. وعلى أثر تشجيع أحد أساتذته بدأ نيما يوشيج بتنظيم الشعر، ونمت عنده الروح الأدبية فقام بتنظيم قصائد رائعة وأدخل قوالب جديدة على الشعر الفارسي. وكان يتعرض في أشعاره للقضايا الاجتماعية بشكل بسيط وسلس، ومن أبرز نتاجاته الشعرية قصيدة أفسانة التي تعتبر من روائع الشعر الفارسي المعاصر. وأخيرا وفي 16 من شهر دي عام 1356 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 6 من كانون الثاني يناير عام 1978 ميلادي، اندلعت التظاهرات الشعبية في كافة المدن الإيرانية تأييدا للإمام الخميني رحمة الله عليه، وللمطالبة بإسقاط نظام الشاه المقبور. وقد خرجت التظاهرات إثر تعيين العميل شاهبور بختيار في منصب برئاسة الوزراء بعد سقوط حكومة العميل أزهاري، وكذلك نشر صحيفة اطلاعات المسائية التي تعتبر من أقدم الصحف الإيرانية، وبأمر من الشاه المقبور مقالة ضد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، والتي وضعت تظاهرات الثورة الإسلامية المباركة على طريق النصر النهائي. وقد وصف الإمام الخميني تعيين العميل شاهبور بختيار بأنه من ألاعيب النظام الملكي ولا بد من إجهاضها، وأكد على حل البرلمان في إيران. وعلى أثر ذلك حال الشعب الإيراني دون دخول وزراء بختيار إلى مباني الوزارات، لتنتهي الأمور بعد 5 أسابيع من عمر حكومة بختيار إلى السقوط وسقوط النظام الملكي الجائر في إيران. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم
Thank you.
حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. الخطبة 139 من كلام له عليه السلام في وقت الشورى: ليسرع أحد قبلي إلى دعوة حق وصلة رحم وعائدة كرم، فاسمعوا قولي وعوا منطقي، عسى أن تروا هذا الأمر من بعد هذا اليوم تنتضى فيه السيوف وتخان فيه العهود، حتى يكون بعضكم أئمة لأهل الضلالة وشيعة لأهل الجهالة. الخطبة 140 في النهي عن غيبة الناس. وإنما ينبغي لأهل العصمة والمصنوع إليهم في السلامة أن يرحموا أهل الذنوب والمعصية، ويكون الشكر هو الغالب عليهم والحاجز لهم عنهم، فكيف بالعائب الذي عاب أخاه وعيره ببلواه؟ أما ذكر موضع ستر الله عليه من ذنوبه مما هو أعظم من الذنب الذي عابه به؟ وكيف يذمه بذنب قد ركب مثله؟ فإن لم يكن ركب ذلك الذنب بعينه فقد عصى الله فيما سواه مما هو أعظم منه. ويم الله لئن لم يكن عصاه في الكبير وعصاه في الصغير لجراءته على عيب الناس أكبر. يا عبد الله، لا تعجل في عيب أحد بذنبه فلعله مغفور له، ولا تأمن على نفسك صغير معصية فلعلك معذب عليه. فليكفف من علم منكم عيب غيره لما يعلم من عيب نفسه، وليكن الشكر شاغلا له على معافاته مما ابتلي به غيره. الخطبة 141 ومن كلام له عليه السلام في النهي عن سماع الغيبة وفي الفرق بين الحق والباطل. أيها الناس، من عرف من أخيه وثيقة دين وسداد طريق فلا يسمعن فيه أقاويل الرجال، أما إنه قد يرمي الرامي وتخطئ السهام ويحيل الكلام وباطل ذلك يبور، والله سميع وشهيد، أما إنه ليس بين الحق والباطل إلا أربع أصابع. فسئل عليه السلام عن معنى قوله هذا فجمع أصابعه ووضعها بين أذنه وعينه ثم قال: الباطل أن تقول سمعت، والحق أن تقول رأيت. الخطبة 142 من كلام له عليه السلام في المعروف في غير أهله، وليس لواضع المعروف في غير حقه وعند غير أهله من الحظ فيما أتى إلا محمدة اللئام وثناء الأشرار ومقالة الجهال، ما دام منعما عليهم ما أجود يده وهو عن ذات الله بخيل. وفي مواضع المعروف قال عليه السلام: فمن آتاه الله مالا فليصل به القرابة، وليحسن منه الضيافة، وليفك به الأسير والعاني، وليعط منه الفقير والغارم، وليصبر نفسه على الحقوق والنوائب ابتغاء الثواب، فإن فوزا بهذه الخصال شرف مكارم الدنيا ودرك فضائل الآخرة إن شاء الله. وقال عليه السلام في كلماته القصار في صفة المؤمن: المؤمن بشره في وجهه وحزنه في قلبه، أوسع شيء صدرا وأذل شيء نفسا، يكره الرفعة ويشنأ السمعة، طويل غمه بعيد همه، كثير صمته مشغول وقته، شكور صبور مغمور بفكرته، ضنين بخلته، سهل الخليقة لين العريكة، نفسه أصلب من الصلد وهو أذل من العبد. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن الإنسان المؤمن يواظب على قراءة زيارة آل ياسين، فهي من الزيارات المنسوبة إلى الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف مباشرة، وقد أمر شيعته بقراءة هذا الدعاء. لذا أحبتي، علينا أن نتعود على قراءة هذه الزيارة الجامعة التي قطعا توجب عناية الإمام لمحبيه ولأنصاره.
أيها الأفاضل، تستمعون فيما يلي إلى زيارة مولانا إمام العصر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، المعروفة بزيارة آل ياسين. فقد جاء في رسالة الإمام المهدي عليه السلام إلى محمد الحميري الأمر بتلاوتها، حيث قال: إذا أردتم التوجه بنا إلى الله وإلينا فقولوا كما قال الله تعالى:
سلام على آل ياسين. السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته. السلام عليك يا باب الله وديال دينه. السلام عليك يا خليفة الله وناصر حق. السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته. السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه. السلام عليك في آناء ليلك وأطراف نهارك. السلام عليك يا بقية الله في أرضه. السلام عليك يا ميثاق الله الذي أخذه ووكده. السلام عليك يا وعد الله الذي ضمنه. السلام عليك أيها العلم المنصوب والعلم المصبوب والغوث والرحمة الواسعة وعدا غير مكذوب. السلام عليك حين تقوم. السلام عليك حين تقعد. السلام عليك حين تقرأ وتبين. السلام عليك حين تصلي وتقنط. السلام عليك حين تركع وتسجد. السلام عليك حين تهلل وتكبر. السلام عليك حين تحمد وتستغفر. السلام عليك حين تصبح وتمسي. السلام عليك في الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. السلام عليك أيها الإمام المأمون. السلام عليك أيها المقدم المأمول. السلام عليك بجوامع السلام. أشهدك يا مولاي أني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله لا حبيب إلا هو واله. وأشهدك يا مولاي أن عليًا أمير المؤمنين حجته والحسن حجته والحسين حجته وعلي بن الحسين حجته ومحمد بن علي حجته وجعفر بن محمد حجته وموسى بن جعفر حجته وعلي بن موسى حجة ومحمد بن علي حجة وعلي بن محمد حجة والحسن بن علي حجة وأشهد أنك حجة الله أنتم الأول والآخر وأن رجعتكم حق لا ريب فيها يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وأن الموت حق وأن ناكرا ونكيرا حق وأشهد أن النشر حق والبعث حق وأن الصراط حق والمرصاد حق والميزان حق والحشر حق والحساب حق والجنة والنار حق والوعد والوعيد بهما حق يا مولاي يا شقي من خالفكم وسعد من أطاعكم فاشهد على ما شهدتك علي وأنا ولي لك بريء من عدوك فالحق ما رضيتم والباطل ما أسخطتم والمعروف ما أمرتم به والمنكر ما نهيتم عنه فنفسي مؤمنة بالله وحده لا شريك له وبرسوله وبأمير المؤمنين وبكم يا مولاي أولكم وآخركم ونصرتي معدة لكم ومودتي خالصة لكم آمين آمين. اللهم إني أسألك أن تصلي على محمد نبي رحمتك وكلمة نورك وأن تملأ قلبي نور اليقين وصدري نور الإيمان وفكري نور النيات وعزمي نور العلم وقوتي نور العمل ولساني نور الصدق وديني نور البصائر من عندك وبصري نور الضياء وسمعي نور الحكمة ومودتي نور الموالاة لمحمد وآله عليهم السلام حتى ألقاك وقد وفيت بعهدك وميثاقك فتغشيني رحمتك يا ولي يا حميد. اللهم صل على محمد. محمد حجتك في أرضك وخليفتك في بلادك والداعي إلى سبيلك والقائم بقسطك والثائر بأمرك ولي المؤمنين وبوار الكافرين ومجلي الظلمة ومنير الحق والناطق بالحكمة والصدق وكلمتك التامة في أرضك المرتقب الخائف والولي الناصح سفينة النجاة وعلم الهدى ونور أبصار الورى وخير من تقمص وارتدى ومجل العمى الذي يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا إنك على كل شيء قدير. اللهم صلي على وليك وابن أوليائك الذين فرضت طاعتهم وأوجبت حقهم وأذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا. اللهم انصره وانتصر به لدينك وانصر به أولياءك وأولياءه وشيعته وأنصاره واجعلنا منهم. اللهم أعذوا من شر كل باغ وطاغ ومن شر جميع خلقك واحفظوا من بين يدي ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله واحرسه وامنعه من أن يوصل إليه بسوء واحفظ فيه رسولك وآل رسولك وأظهر به العدل وأيده بالناصر وانصر ناصريه واخذل خاذليه واقصم قاصميه واقصم به جبابرة الكفر واقتل به الكفار والمنافقين وجميع الملحدين حيث كانوا من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها واملأ به الأرض عدلا وأظهر به دين نبيك صلى الله عليه وآله واجعلني اللهم من أنصاره وأعوانه وأتباعه وشيعته وأرني في آل محمد عليهم السلام ما يأمنون وفي عدوهم ما يحذرون إلى الحق آمين. يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟
فيا سيدي متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار لك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج يا
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ أن نذكره في دعائنا وصلاتنا وصدقتنا وحجنا وعمرتنا، بل نستطيع أن نهدي إليه ثواب جميع الأعمال الصالحة حتى إماطة الأذى عن الطريق والكلمة الطيبة إلى آخره. ونحن بإهداء الثواب سوف لا ينقص من ثوابنا شيئا، وإنما سيزداد ثوابنا ويضاف إليه ثواب إهداء العمل. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
صاحب الزمان، الأمان الأمان، وإن شمسك عن سمائي
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعلام الهدى.
صوت الفجيعة في المدينة يصدع من قلب مشجية النوادب يرفع.
أم الوفاء أثار نار حنينها، ناع الطفوف بنعيه تتفجع.
وتجاذبت أم البنين شجونها فهوت، وحمراء تسيل الأدمع.
واستوطنت أرض البقيع مقيمة واستوطنت أرض البقيع مقيمة في بيت أحزان بها يتوسع.
طفقت تقيم على الحسين نياحة تبكي وتثير من يتشيع.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. الحمد لله رب الكريم، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وآله الميمين المنتجبين،
سلام من الباري عليكم أحبة الإيمان ورحمة الله وبركاته، نحييكم أينما كنتم ونعزيكم بمناسبة ذكرى رحيل المرأة المكرمة أم البنين في 13 من شهر جماد الآخرة سنة 64 للهجرة.
وبهذه المناسبة الأليمة مستمعينا الكرام، نقدم لحضراتكم ومن خلال حلقات أعلام الهدى هذه الحلقة الخاصة، نرجو منكم المتابعة.
مستمعينا مستمعاتنا، أم البنين هي من أعلام النساء الفاضلات العارفات بحق أهل البيت عليهم السلام، فهي المخلصة في ولائهم، ولها عندهم الجاه الوجيه والمحل الرفيع، وهي ذات التقى والزهد والعبادة والعلم، الفصيحة البلغة. تلك المرأة الجليلة زوجة أمير المؤمنين علي عليه السلام، المخلصة له ولولديه الحسنين عليهما السلام، وهي المرأة الصالحة المباركة في حياتها الزوجية. وقد عرفت سيد الشهداء أبي الضيم الحسين الغريب عليه السلام، وأخلصت لقضيته وأعطت أولادها من أجله.
نعم مستمعينا الكرام، إنها المرأة المجاهدة التي تغذت الإيمان من مصادره النقية من بيت الولاية والخير، وعنه أخذت الكثير، سمعت وأخذت ونفذت وارتقت إلى المستوى الأفضل، وهي أم الشهداء الأربعة، أم الكرامات التي لو جمعت لأصبحت مجلدات وأسفارا، ويكفيها منزلة حب محبي أهل البيت لها لعظيم حبها للنبي وآله الأطهار صلوات ربي عليهم أجمعين. أليس في محبة الحسنين عليهما السلام محبة للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقد أحبتهما وأخلصت لخدمتهما خدمة ووفاء لسيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها.
ولدت مولاتنا أم البنين في بيت شريف ومن نسب كريم، ثم انتقلت إلى بيت أشرف، فاكتسبت بدءا من أبيها حزام المثل العليا، العفاف والصدق والصفات الحسنة، وبعد ذلك تزوجها الإمام علي خاتم الوصيين عليه السلام بعد السؤال والاستفسار.
مستمعينا الكرام، لقد كان عقيل بن أبي طالب ممن له اطلاع في الأنساب العربية للآباء والأجداد والأمهات، فاستشاره أخوه أمير المؤمنين علي عليه السلام بأن يختار له امرأة تلد له ولدا شجاعا ويكون فارس العرب، فقال له عقيل: تزوج بأم البنين. ورزق الباري تعالى أم البنين فاطمة أربعة أولاد، هم العباس أبو الفضل وجعفر وعثمان وعبد الله، وكلهم استشهدوا ببسالة في واقعة الطف، ناصرين مولاهم وسيدهم أبا الأحرار وسيد شباب أهل الجنة الإمام الحسين عليه السلام. ولقد قامت سيدة أم البنين بنت حزام برعاية سبطي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد وجدا عندها حنانا وعطفا كبيرين، وكانت في نفسها من المودة والحب للحسنين عليهما السلام ما لم تكنه لأولادها، وقدمت لهما خدمة ورعاية مشهودتين، واعتبرت كل ذلك واجبا عليها، بل تشعر بالتقصير حيث لا يمكنها أن تعوض بالكامل ما فقده الحسنان بفقد أمهما سيدة النساء عليها السلام، والتي استشهدت تاركة اللوعة والحزن في نفسيهما.
وللسيدة أم البنين مكانة ومنزلة رفيعتان وجاه وجيه في نفوس أهل بيت الرحمة المحمدية، فيرونها ذات منزلة طيبة ويشكرون فضلها المتواصل المستمر، ويثمنون تقديمها أربعة من أبنائها، ويكبرون إخلاصها وولاءها وتضحياتها، وهي ممحضة في مودتهم، مخلصة في خدمتهم بشوق وشغف. ما سألت عن ولدها وهموهم أقمار حيدر بل شموس أربع.
صبرت وناعيهم يعزيها لما قد صابهم في الطف غدرا صرعوا.
حبست دموع القلب وهي تحفه بسؤالها وكأنها لا تسمع.
عن ابن فاطمة الحسين سؤالها وله تفجر من أساها المدمع.
عن بنت فاطمة العقيلة زينب سألت وأنياط الفؤاد تقطع. أعزانا، في الفقرة التالية يحدثنا عبر الهاتف سماحة الشيخ خضر نور الدين الباحث الإسلامي من لبنان عن نبذة مما قامت به السيدة الجليلة أم البنين سلام الله عليها في تعريف الأمة برسالة شهداء كربلاء عليهم السلام. نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا السلام على كل شهداء كربلاء، والسلام على عوائل شهداء كربلاء. وإذ أذكر بالمناسبة أم البنين التي ما اهتمت بأخبار أبنائها قبل أن تعرف مصير الإمام الحسين عليه السلام عندما جاء النعي إلى المدينة المنورة ينعي شهداء كربلاء. هذا الموقف يكشف عن شخصية مسلمة غير عادية، ترى حب الإمام وحب القائد وحب الولي أهم بكثير من حب الأبناء وحب الأموال وحب البيوت أو غير ذلك. هنا أم البنين كانت مصداق للذين يتعاطون في حياتهم الدنيا على أن حب الله عز وجل وحب الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم، وبالتالي حب الدين الذي من أجله كانت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أهم بكثير حتى من أبنائها. في الواقع هذا موقف كبير، ويمكن أن يأخذ صاحبته أم البنين لتكون مثالا أعلى للأمهات اللائي يسألن المجاهدين ولا يسألن عن مصير أبنائهن بقدر ما يسألن عن رضا الله عز وجل عنهن وعن أبنائهن. الأم عادة تهتم بمستقبل ولدها في الدنيا بأن يتبوأ مركزا مهما أو أن يمتلك مالا بحيث يفوز في الدنيا. الأم الواعية والمؤمنة تنظر إلى فوز الولد في الآخرة، إلى الامتحان الأساس الذي يخوضه في حياته الدنيا على قاعدة أن الدنيا دار امتحان، فبالتالي من يفوز في امتحان الآخرة هو الفوز الأكبر. وهذا ما حصلت عليه أم البنين الفائزة بوقوف أبنائها إلى جانب أخيهم الإمام الحسين عليه السلام ليستشهدوا بين يديه، وهي كانت راضية بذلك غير عابئة حتى في حياتهم. وقبل مجيء الإمام إلى كربلاء وبزمن أمير المؤمنين عليه السلام كانت ترغب في أن يكون أبنائها خدما للإمام الحسين عليه السلام بحيث ترضي أميرها أمير المؤمنين لك زوج بل كولي رحمها الله وغفر لها وأعلى في الجنة مقامها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نشكر سماحة الشيخ خضر نور الدين الباحث الإسلامي من لبنان على هذه المشاركة في برنامج أعلام الهدى وحلقته الخاصة بيوم 13 من شهر جماد الثانية ذكرى رحيل السيدة الجليلة أم البنين سلام الله عليها.
صاحت حسين هد ركني بعدكم فمتى اللقاء وذي الحياة أودع.
صعقت لما سمعت فشقت جيبها، صعقت لما سمعت فشقت جيبها سارت به نحو العقيلة تهرع.
ذهبت تواسيها بفيض أمومة زاك ومن عين النجابة ينبع.
ضمت عقيلتها بدفء حنانها فلعل بعض الهم عنها تدفع.
نابت عن الزهراء وهي كلمة في موقف نور الوفا به يسطع.
أيها الإخوة والأخوات، والحديث عن هذه المرأة المؤمنة المباركة الصالحة المستقيمة فيه درس للمرأة التي تطلب المنهاج في الحياة، فهي أم الشهداء والمخلصة لزوجها أمير المؤمنين عليه السلام والمطيعة له لأنه الإمام المفترض الطاعة، وأحبته لله عز وجل، وهذا هو الشرف الكبير والكرامة الطيبة.
كانت أم البنين في الدرجة العليا من الإخلاص والحب للإمام الحسين عليه السلام، وقد غلغلت هذا الإخلاص في قلوب أبنائها، فكانت توصيهم وأكثرت من الوصايا بالإمام الشهيد عليه السلام، فأخلص أولادها أيضا للقضية الحسينية وأخذوا عنها الكثير. وعند سفرهم إلى العراق قالت لهم: أولادي، أوصيكم بأخيكم الحسين عليه السلام، لا تقصروا في نصرته. فلما سمعوا كلامها بكوا وأجابوها والدموع الحارة تتقاطر: يا أماه، أتوصينا بسيدنا ومولانا؟ والله إن أرواحنا فداء لروحه، فقري عينا. فأدوا ما عليهم وبذلوا دماءهم وأرخصوها، وشهدت لهم ساحة كربلاء. هب الأولاد وهم يتسابقون في نصرة ابن رسول الله صلى الله عليه وآله، فاستشهدوا في سبيل إحقاق الحق وإبطال الباطل، جزاهم الله خير الجزاء.
وعندما عاد موكب آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم من الشام بعد المسيرة الشاقة وبعد السفر والعناء، عادوا إلى المدينة، استقبلت أم البنين السيدة زينب الكبرى والموكب المفجوع، فشاركت أحزانهم وهي غارقة في الحزن ودموع العاطفة.
بقيت تديم النوح نورا في الدجى، صوت البراءة في الفضاء يلعلع.
سلبت من الأعداء طيب منامهم، هزت عروشا ظن لا تتزعزع.
أم البنين غدا البكاء جليسها، ومضت بمجلسها سنون أربع،
حتى سقوها من سموم أمية، سما به أحشاؤها تتقطع.
كي يأمنوا من نوحها ولهيبه، ويموت صوت بالظليمة يصدع.
لكن ذا صوت الشهيدة هادر من قبر مشجية النوادب يرفع.
نعم مستمعين الأفاضل، فقد ذكر المؤرخون أن مولاتنا السيدة أم البنين سلام الله عليها بقيت تندب شهداء كربلاء عليهم السلام في أرض البقيع، مقيمة بذلك مجالس حسينية رائدة تنقل للعالمين صوت مظلومية شهداء أهل البيت عليهم السلام، معلنة بذلك البراءة من طواغيت بني أمية. ولذلك قام هؤلاء كما يذكر بعض المؤرخين بدس السم إليها كعادتهم في تصفية مهددي سلطانهم، فمضت إلى ربها شهيدة حميدة في 13 من شهر جماد الآخرة سنة 64 للهجرة.
حشرها العلي الأعلى عز وجل مع الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء ريحانة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. أحبة الولاء والطيب، شكرا لمتابعتكم الكريمة، وتقبلوا تعازينا مرة أخرى بذكرى رحيل المرأة الصالحة الفاضلة السيدة أم البنين فاطمة بنت حزام.
وفي ختام هذه الحلقة من برنامج أعلام الهدى، نسأل الباري تعالى أن يرزقكم وإيانا التوفيق والسداد، إنه سميع الدعاء.
شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله،
إلى اللقاء.
من أول الدنيا إليك مسيري أسعى وأدري ملتقاك مصيري أسعى وأدري ملتقاك مصيري ما انتظارا كل شيء في دمي
يا صاحب الزمان
ما انتظارا كل شيء في دمي لم يبق حيا في غير ضميري ما انتظارا كل شيء في دمي
الأديب الكبير مهدي جناح الكاظمي
ما انتظار كل شيء في دمي لم يبقى حيا في غير ضميري رحم يا سميع محمد وشجونها حبلى بكل عسيري سيدي نحن فداك هل ترانا هل نراك سيدي نحن سيدي نحن فداك
سيدي نحن فداك هل ترانا
قل قل الإمامة قل يلا حبيبي سيدي
نحن فداك هل ترانا
من أول الدنيا إليك مسير أسعى وأدري ملتقاك مصيري
الأديب مهدي جناح الكاظمي
ما كان انتظارا كل شيء في دمي لم يبق حيا في غير الله